بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا في مثل هذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه جل في علاه. ثم نشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من تيسير مثل هذه المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من أبواب العلم. ثم نشكر الإخوة الذين تفضلوا وأكرمونا بتهيئة الأسباب والإعانة على أن نجتمع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فنتذاكر بسببه بابا يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة. أما حديثنا بإذن الله جل وعلا فهو في وصايا وتوجيهات لطالب العلم، وهذا الموضوع لا ينبغي لمن وفقه الله تبارك وتعالى وأقبل بقلبه على طلب العلم والسير في سبيله وسلوك جادته أن يخلي نفسه من النظر فيه بين فترة وأخرى. فأعظم ما يتعاهد به الإنسان نفسه هو ما يتعلق بالعلم وما يتصل به من الأسباب المعينة على نيله وتحصيله، وكذلك التعرف على الآفات التي تكون حائلا بينه وبين الاستمرار في الطلب والتحصيل. وسنجعل هذه الوصايا بإذن الله جل وعلا على تعداد نقاط حتى يسهل علينا ذكر ما يتيسر منها بفضل الله عز وجل وتوفيقه. وهذه الوصايا والتوجيهات إنما أردت بها أن أتذاكر معكم شيئا مما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أثر عن سلفنا الصالح الذين رزقوا البركة في علومهم وهيئوا للإمامة في الدين، ولازلنا ننعم بذلك الإرث الذي خلفوه لنا في هذه الأيام. فمن أراد أن يوفق لبلوغ تلك الدرجات وأن يهيئ لأن يكون من ورثة الأنبياء والمرسلين وأن يكون من أتباع الأئمة في الدين، فعليه أن يتلمس ما هي الوصايا التي كانوا يكثرون من ذكرها ويتعاهدون أنفسهم وإخوانهم وطلابهم بها، فوفقوا لأن يكونوا من أهل النجاة من الهلكة الذين ذكروا في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من أعظم صفات أهل النجاة من الهلكة. وما هلك من هلك في زماننا هذا ممن كانوا في البداية قد توسم فيهم الخير وأملت فيهم الأماني وعلقت بهم الأحلام، كانوا يظنون أنهم سيبلغون درجة في العلم وينتفع بهم الناس، ثم إذا بهم بعد فترة انحرفت بهم أقدامهم ولم يثبتوا على الطريق الذي ساروا عليه في ابتداء أمرهم. يا ترى من أين أتوا؟ هذا إنما يعلم بالنظر في وصايا السلف الذين فقهوا عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مرادهم، فتجد أنهم يتعاهدون ويتواصون ويذكرون بجملة من الوصايا. أولى تلك الوصايا والتوجيهات هي شكر الله عز وجل على نعمة العلم. العلم أعظم نعمة يسوقها الله عز وجل لمن شاء من عباده ومن أراد به الخير، كما قال الله عز وجل ممتنا على بني آدم: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم أعظم فضل الله عز وجل على نبيه وأعظم فضل الله عز وجل على أتباعه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الله عز وجل قد أقبل بقلبك على العلم وحبب إليك طلبه وسلوك طريقا، جعل قلبك يميل إلى مجالس العلم ومجالس الذكر والطلب والتحصيل، فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليك نعمة عظيمة، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وأعظم الإيمان الذي يحبب إلى قلب العبد هو العلم الذي يتحقق به، الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه الوصية لماذا طالب العلم أحوج ما يكون إليها؟ وذلك لأن العلم نعمة، ونعم الله لا تدوم إلا بالشكر، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكرك للنعمة سبب في ثباتها وسبب في الزيادة منها، وأما من كفر النعمة ولم يشكرها فإنه يكون سببا في أن يسلب هذه النعمة. فلا تغفل يا طالب العلم عن هذه الوصية العظيمة، واجعلها نصب عينيك، الهج بذكر الله والهج بشكره وحمده، وتحدث بهذه النعمة. إن تحدث غيرك بالشهادات التي حصلوها وبالمناصب التي بلغوها وبسعة الدنيا التي وسع عليهم فيها، فاعلم أن الله عز وجل قد أنعم عليك بنعمة والله أنها أعظم من كل تلك النعم. من يقول ذلك؟ يقوله رب العزة جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعه أهل الدنيا. أما الوصية الثانية التي ينبغي أن يوليها طالب العلم أعظم العناية، فهي الإخلاص لله تبارك وتعالى بطلبه للعلم. يقول علي بن المديني: لما ودعت سفيان بعد أن لازمه فترة وتلقى عنه الحديث، يقول: قال سفيان له وهو يوصيه عند وداعه، قال: أما إنك ستبتلى بهذا الأمر، يعني في طلبك للحديث، ففيه فتنة وفيه ابتلاء، هل ستعمل به أم لا تعمل به؟ وأعظم ذلك ما ستأتي الإشارة إليه، قال: وإن الناس سيحتاجون إليك. العلم إما حجة لك أو حجة عليك، فستبتلى به. ثم اعلم أن الناس سيحتاجون إليك وسيقصدونك بعد مدة من الزمن. فقال له: فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. هذه المقولة يا أخوان ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا. اليوم نحن في مراحل الطلب، قد لا يحتاج الناس إلينا وقد لا يقصدوننا، ولكن بعد مدة من الزمن إذا ذهب الكبار وذهب المعلمون التفت الناس إلى من كانوا صغارا متعلمين. إن كنت قد حصلت قدرا من العلم قصدك الناس، فإن كنت أخلصت لله في النية واتقيت الله في تعلمك للعلم بورك لك في هذا العلم، وجعله الله عز وجل مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا من يتأمل في وصايا أهل العلم وما جاء في كلامهم من شأن النية والوصية بها، حتى أنهم كانوا يستحبون أن يفتتح كل كتاب من كتب العلم وكل باب من أبوابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث العظيم لا يكاد يخلو كتاب من كتب آداب الطلب أو كتاب من كتب الرقائق والمواعظ وكتب الآداب إلا وهذا الحديث في صدر أبوابه، تذكيرا لطالب العلم بعظم شأن النية. كلنا يعلم مقولة محمد بن سيرين وستأتي معنا: إن هذا العلم دين. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن العلم عبادة تدين لله وتتدين له به. ولذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا كنت تعلم في قلبك علم يقين أن العلم دين، فكيف ترائي به أحدا من الخلق؟ أو كيف تطلب به شيئا من عرض الدنيا، إما من شهادة أو مال أو منصب أو جاه، يكون هو المحرك لك في طلب العلم؟ إذن ينبغي أن تراجع النية وأن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي صحتها وعدم صحتها بحسب النية التي حملت صاحبها عليها. وأثر النية في حياة طالب العلم: أولا، أنه يحفظ عبادته وتعبده لله بطلب العلم من الضياع، إذ أنه ما لم يخلص لله عز وجل فيه من العبادات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، يعني أي عمل، ومن جملة تلك الأعمال طلب العلم، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية قال الله جل وعلا: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فينبغي لنا يا أخوان أن نتعاهد نياتنا في طلب العلم. ومن بركة النية على طالب العلم أن من أخلص النية في طلبه للعلم فإنه يعان عليه. ولذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ المرء على قدر نيته. على قدر نيتك في طلب العلم ترزق الحفظ فيه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. كل ما تحتاج إليه من العلم إن أردت به الله والدار الآخرة فأبشر بأن الله عز وجل سيؤتيك إياه، والله عز وجل أكرم من العبد، وهو الجواد سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزي على الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما من طلب بالعلم شيئا من حطام الدنيا فيقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله. إذا أخلص فإنه يدرك إن شاء الله إذا بذل الجدة واجتهد وبذل وسعه. قال: ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منها، أي حظه الدنيا التي طلبها، أما في الآخرة فما له من خلاق، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نسأل الله العفو والعافية وأن يرزقنا التوفيق والإخلاص في طلب العلم. الوصية بطلب العلم لها أثر عظيم أيضا، وذلك أن لها أثرا في طمأنينة طالب العلم وسكينته في طلبه للعلم. طلاب العلم تعترضهم في طلب العلم جملة من الأمور، منها أنه يرى العلم كثيرا ويرى العلم واسعا والعلوم متنوعة، فمن كان مخلصا فإنه يكون متأنيا في طلبه للعلم غير عجل في طلبه وتحصيله، وذلك لأنه يعلم أنه في عبادة، والله يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، فهو يتعبد لله بإحسان العمل لا بكثرته، فتجده في طمأنينة في طلبه ولا يتعجل ولا يستعجل. وهذا فرق ما بيننا وبين من قبلنا من أهل العلم. من قبلنا من أهل العلم لما أخلصوا كان طلب أحدهم للعلم يستمر السنين الطويلة، 10 سنوات، 20 سنة، بل يصل أحيانا إلى 30 و40 سنة، من متقدمين ومعاصرين. جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنه قال: إن كان الرجل ليلزم الرجل 30 عاما يأخذ عنه العلم والأدب والحديث، 30 سنة يلازم أن يتلقى عنه العلم. ومن أواخر من سمعنا في سيرته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقد لازم شيخه محمد بن إبراهيم ما يقرب من 40 سنة، والصلة العلمية مستمرة بينهما في الطلب والتحصيل. أما اليوم فكثير من طلبة العلم شاب نيته شائبة فلم يكن في طمأنينة وسكينة في طلبه للعلم، فكان في عجلة وكان يستعجل الثمار، فيحرم تحصيل العلم ضبطا وتأصيلا، فتجده يكثر التنقل، وتجده يتنقل من كتاب لكتاب ومن شيخ إلى شيخ ولا يصبر في قراءته، بل تجد أنه إذا طلب العلم فإنما يتعجل في مراحله الدراسية، ثم إذا انتهى ذلك فإذا به قد انقطع عن الطلب والتحصيل. يقول الله جل وعلا في شأن الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا أردت السكينة والفتح القريب فعليك بأن تصلح قلبك الذي هو محل نظر الله عز وجل إليك. أما الوصية الثالثة فهي الحرص على تزكية النفس، الحرص يا أخوان على تزكية النفس وإصلاح القلب لا سيما في طلب العلم. وأعظم سبيل لذلك أن يكون لطالب العلم حظ ونصيب من كتب آداب الطلبة، والكتب التي كتبت في فضائل العلم والآداب الشرعية. والسبب أن هذه الكتب تنبه طالب العلم إلى الأسباب التي يكون بها نجاحه وفلاحه في طلب العلم، وفي نفس الوقت تنبه إلى الآفات والعوائق والصرائف والصوالف التي تحول بينه وبين طلب العلم، لا سيما ما يتعلق بالقلوب والأجواء التي تكون فيها. كثير من طلاب العلم في زماننا هذا حرموا التوفيق في طلب العلم إما بالانقطاع عنه أو عدم البركة في تحصيله أو عدم النفع وانتفاع الخلق بعلومهم، بسبب أنهم لم يولوا هذا الباب عناية، لا من جهة الطلب والتحصيل والقراءة ولا من جهة التأمل والعمل بما ورد فيها، فيستمر في طلب العلم كيفما اتفق، يسمع للجميع ويسمع لكل من هب ودب، وتجد أنه لا يراعي آداب الطلب فيسيء المعاملة مع الخلق ويسيء المعاملة مع الرب جل وعلا، ولا يراعي آداب الطلب في نفسه ولا في درسه. إذا تناول كتب أهل العلم وإذا حضر مجالس العلم لم يتأدب حتى بالأدب الذي يراعيه في مجلسه من حسن الإصغاء والإنصات وتوقير المعلم، بل تجده جريئا على معلمه، سيء الأدب في سؤاله، كثير الاعتراض عليه، ثم لا يقوم في قلبه توقير لهذا العالم الذي من عليه بفتح باب من أبواب العلم بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه الآفات اعترضت كثيرا من طلاب العلم اليوم لبعدهم عن كتب آداب الطلب وكتب آداب العلم، فحري بطالب العلم أن يولي هذه الكتب عناية. وأعظم ما في هذه الكتب أنها تذكر طالب العلم بفضائل العلم، وفضائل العلم يا أخوان هي التي تحدو طالب العلم في سيره وسفره. في كثير من الأحيان تكون في وقت ليس عندك فيه أنيس ولا من يصبرك على طلب العلم، يكون الإنسان لوحده في غرفته، ولربما كان لوحده في المسجد، فإذا وجد لم يجد من يرد صوته وصداه، يكون جالسا لوحده. إن كان لم يستحضر فضائل العلم فسرعان ما ينقطع، يصيبه الملل ويقوم. لكن إذا تذكر قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيتذكر أنه يريد الدرجات عند الله عز وجل، فوالله لو كان وحده في الطريق لثبت على ذلك الطريق. يتذكر قول الله عز وجل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيقصد الجنة وتسهيل الطريق إليها، فلا يلتفت لأحد والله ولو كان وحده. ما الذي يحمله على ذلك؟ قرب عهده بفضائل العلم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا أخوان على العناية بهذه الوصية، وهي فيما يتعلق بالنظر في كتب آداب الطلب وفضائل العلم، فقد أجمع أهل العلم على أنه ليس شيء في الدنيا بعد النبوة أفضل من طلب العلم والتفقه في الدين. ونقف عند هذا الأثر البديع. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت ابن عيينة يقول: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، ولم يعط بعد النبوة شيء أفضل من طلب العلم والفقه، ولم يعط في الآخرة أفضل من الرحمة. فقيل لي سفيان: يا أبا محمد، عمن هذا؟ هذا الذي تقرره عظيم. بالنسبة لي العلم، أو عفوا بالنسبة للنبوة ظاهر، لم يعط أحد بعد، لم يعط أحد أفضل من النبوة، هذا ظاهر، فالأنبياء خير بني آدم. وأما في الآخرة فأيضا ظاهر، لم يعط أحد في الآخرة أفضل من الرحمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن في الآخرة إذا أعطيت رحمة الله فأبشر بدخول الجنة ورؤية الله تبارك وتعالى. رزقني الله وإياكم الجنة ورؤيته سبحانه وتعالى. لكن الآن أنت تتكلم عن حكم دنيوي، وهو أنه لم يعط أحد بعد النبوة أفضل من طلب العلم. فقيل له: عمن أخذت هذا؟ فقال رحمه الله تعالى: عن الفقهاء كلهم. كل الفقهاء لا يترددون في هذه المسألة. كيف ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ما عبد الله بمثل العلم. إذن فالعلم عبادة عظيمة ولها فضائل جليلة في نصوص القرآن والسنة، ولو لم يكن من ذلك إلا أن الله عز وجل كما يقول أهل العلم لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم لكفى بها فضيلة. فقال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. وهذه الآية مكية نزلت في مكة وهي من سورة الحجر، واستمر النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه تبارك وتعالى الزيادة من العلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى، عفوا من سورة طه. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم والمؤمن، أن يكون في زيادة من العلم إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. وهذا يجرنا إلى الحديث عن الوصية الرابعة، وهي أن العلم يا طلاب العلم يحتاج إلى دوام اتصال. العلم يحتاج إلى استمرار وعدم انقطاع. العلم ليس حظه منك أن تعطيه فضول الأوقات، ومتى ما تيسر لي أخصص وقت لطلب العلم. هذا ليس حال طلاب العلم. طالب العلم الأصل عنده أن وقته كله للعلم، ما بين حفظ ومذاكرة، ما بين حضور للمجالس والدروس، ما بين قراءة وتلخيص، ما بين نسخ ومراجعة ومذاكرة مع الأقران ومذاكرة فيما بينه وبين النفس، وما بين عمل بالعلم، وما بين دعوة إليه وتعليم له. هذه حياة طالب العلم، وذلك لأنه مبني على ما تقدم، أنه يعلم أن العلم أجل العبادات عبادة، بل أفضل العبادات. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلما ينقطع؟ ولما يهمل الطلب والتحصيل في وقت من الأوقات؟ طلاب العلم اجتهدوا في طلب العلم وأقبلوا عليه، فبورك لهم في الأزمنة الماضية. وفي زماننا هذا يا أخوان، وكلما تأخر الزمان كلما تعين على أهل الإسلام وطلبة العلم خاصة أن يتفقهوا في الدين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه كلما تأخر الزمان كلما رفع العلم وفشى الجهل. فإذا كان الإنسان يوقن بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأن العلم سيرفع وأن الجهل سيفشو، فلماذا لا يتبادر وجود من بقي من العلماء الكبار وكون الوسائل متاحة لطلب العلم فيتغانم هذه الوسائل؟ ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. في بعض البلدان قد سمعت هذا من بعض إخواننا من طلبة العلم، يقولون: كنا في نعمة فلم نشكر الله عليها، ولم نجتهد في الطلب والتحصيل، كان طالب العلم مكفيا يأتي إلى المركز من مراكز أهل السنة ويتفرغ لطلب العلم، مكفي من جهة معيشته ومبيته، مخصص له مكان والمعيشة متوفرة، والدروس من بعد الفجر إلى بعد العشاء، ما بين حلقة القرآن للحفظ وحلقة الحديث للحفظ. يقول: فكان من آثار عدم شكر النعمة أن سلبنا هذا بحروب تسلطت علينا من أعداء للدين ظاهرين، فسحبوا منا هذه المراكز فتشردنا، فأصبح أحدنا يجري في طلب لقمة عيشه ولا يجد وقتا يتفرغ فيه لطلب العلم والتحصيل. كان الأمر يا أخوان بالعكس، كان مكفيا في دنياه، ولكن كما قال ابن عون: كان السلف يتواصون فيما بينهم، من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. هذه الثلاث كان السلف إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بها، وإذا لم يلتقوا كتب بعضهم لبعض بها. فحري بطالب العلم أن يجعل هذا نصب عينه. يقول: كان عبد الله بن عون يقول: كان السلف إذا التقوا أوصى بعضهم ببعض أو كتب بعضهم لبعض، من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. من جملة ما ينبه عليه من الوصايا والتنبيهات وهو متفرع عن السبب الذي قبله، قلنا أن طالب العلم يحتاج في طلبه للعلم إلى دوام اتصال. من أعظم الأمور التي تعين طالب العلم على هذا أن يكون ملازما لمجالس العلم، حريصا على أن يلتقي بطلاب العلم، وتكون هذه المجالس هي أكثر مجالسه، وذلك لأن هذه المجالس قد ثبت لها فضائل كثيرة في النصوص، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الفضيلة لمجالس العلم، والأصل في هذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طالب العلم إذا لم تكن مجالسه العلمية أكثر من مجالسه التي تكون كما يقال للسعة والترفيه كما يقالها الونسة وسعة الصدر وغيرها، هذه إخوان المجالس تؤثر على طالب العلم شاء أم أبى. حتى لو كان الحديث فيها في المباحات، نعم حتى ولو كان فيها الحديث في المباحات، هل معنى ذلك أن ننقطع عن العامة وأقاربنا؟ لا، طالب العلم يا أخوان يكون فقيه إذا جالس العامة من أقاربه كان مباركا عليه، كما قال الله عز وجل في شأن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. حتى لو جالس العامة يكون مباركا عليه، يحببهم في الدين، يفقههم فيه، يستغل أدنى فرصة لينقلهم من الحديث في الدنيا إلى الحديث في شأن الدين، فيعلمهم أمر طهارتهم وصلاتهم، يعرفهم بربهم جل وعلا وأسماءه وصفاته وحقوقه على عباده وأنه المعبود وحده جل وعلا، يقوي في قلوبهم رجاء الله والخوف منه والثقة به والتوكل عليه، فينقل العامة من أمر الدنيا والافتتان بها والإغراق في ملاذها إلى سعة الآخرة والطمأنينة بذكر الله والانشراح بالتفقه في الدين. هكذا يكون طالب العلم، هذا حتى مع العامة. لكن إذا كان حاله مع العامة أنه عامي معهم فيتحدث فيما يتحدثون فيه من أمر السياسة وأمر الاقتصاد، بل يكون معهم محللا سياسيا ويرجو بالغيب، ويتكلمون في دولة لا ناقة لهم فيها ولا جبل، الانتخابات في دولة بعيدة عنه، وأنا أقول في هذه الأيام من رحمة الله بكم يا طلاب العلم أن الله عز وجل كفاكم فتنة الانتخابات والمجالس في هذه الأيام. عرف بعض إخواننا بطلب العلم فترة، فلما جاءت هذه المجالس والانتخابات إذا به قد أغرق فيها، لا أقول بالنصيحة للعامة وتذكيرهم بما أوجب الله عز وجل عليهم، بل أصبح مفتاحا انتخابيا وداعية انتخابيا، أعطوا فلان ولا تعطوا فلان، وظني أن الذي سينجح فلان وفلان لن ينجح، وهكذا في كلام لا يفيد الناس في أمر دينهم ولا في أمر آخرتهم، والله أنه لا يصلح دنياهم. أغلق علينا هذا الباب في هذه الأيام. الذين كانوا يسوغون لأنفسهم الخوض في هذا الباب ديانة وأنه للإصلاح ودرء المفاسد، الآن هذه مفسدة أغلقت، باب الإصلاح أغلق، لا والله قائم. بالأمس كنا نجتهد في دعوة العامة أن يعطوا الأصلح، ولا نجد هذه الهمة في دعوة العامة إلى الحضور للأصلح وحضور مجالس العلم والتفقه في الدين وحثهم على حضور مجالس العلم والذكر. بالأمس لا تخلو حالته من بيان عظم حمل الأمانة، واليوم حالته صفراء خالية، إن وضع أقصى ما يضع أذكار الصباح وأذكار المساء وفي كل الخير، ولكن أين الدلالة على دين الله والإرشاد إلى أهل العلم الذين ينبغي أن يتلقى عنهم هذا الدين؟ لا تجد لذلك حظا ولا نصيبا في مجالسه، مجالس العامة فيسمعهم يتابعون أهل الغناء وأهل التمثيل وهو ككل لسانة، ولا يرشدهم إلى أن يتابعوا أهل الدين والإيمان والخير والصلاح ليعود عليهم ذلك بالنفع في أمر دينهم. أقول يا أخوان أن مجالس طالب العلم ينبغي أن تكون عامرة بذكر الله تبارك وتعالى، حتى وإن جالس طائفة من العامة فإنه يكون سببا في البركة عليهم. من الوصايا وهي الخامسة أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون مجتهدا في طلب العلم، نشيطا مقبلا على طلب العلم، باذلا جهده، مستفرغا وقته، ينفق من ماله ويصبر على ما يلحق بدنه من التعب والنصب في سبيل الطلب والتحصيل، لا أن يكون عاجزا متكاسلا مفرطا في طلب العلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العجز والكسل، بل أحاديث الاستعادة من الكسل رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 12 حديثا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، واستعادته جاءت متنوعة تبلغ 12 حديثا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل فيها من العجز والكسل. العجز والكسل يا أخوان يندفع عن الإنسان خاصة في طلب العلم من جهتين، الجهة الأولى أن يستشعر وأن يعلم حاجته للعلم، إذا عرف أنه هو المحتاج للعلم وأن العلم ليس في حاجة إليه. يا أخوان العلم ليس محتاجا لك، الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه، المحتاج للعلم من؟ أنت وأنا وإخواننا من طلبة العلم، نحن المحتاجون للعلم في أي باب؟ في معرفة الهدى والعمل به والصبر عليه، وفي درء الفتن والشبهات التي تعترض لنا في طريق طلب العلم. ولا تقل أن يكفيني اليوم، والله يا أخوان لا يكفي القدر القليل من العلم إلا لمن يريد أن يغلق أذنيه وعينيه ويجلس في بيته ولا يخالط أحدا من الناس. من الذي سيفعل هذا؟ لا أحد. أما ما دام لك عينان بهما ترى وأذنان بهما تسمع وفي بيتك مثل هذا الجهاز وتخالط الناس، فوالله إن الشبهات ستصل إليك ولو فيها وأنت جالس في غرفة من غرف بيتك. أحد الأخوة، ونسأل الله عز وجل له التوفيق، كان مع إخوانه وصاحب سنة ويعتقد أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الحق في أبواب الأسماء والصفات وفي أبواب توحيد الله عز وجل وفي غيرها من الأبواب. يقول خرج لي مقطع يبدو أن مدته قصيرة برجل من بعض الطوائف التي تخالف أهل السنة والجماعة في أبواب الأسماء والصفات وفي أبواب القدر والإيمان. يقول فاستمعت إلى هذا المقطع فأبهرني، فبدأ يتتبع مقاطعه وصوتياته، والآن يعتقد أنه مع الطائفة الجديدة على حق وأنكم أنتم كنتم على ضلالة. آخر وجلس معه وسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه وأن يهدينا وإياه، ابتدأها بسمع مقولة: أنت ما عندك عقل يا أخي، فكر بعقلك، ليش تسلم عقلك؟ كلمة جميلة لكن اللي وراءها مثل الابن الصغير الذي لا يعرف مصالحه ووالده ينهاه عن بعض الأمور من قبائح الأمور والتي لا تليق به ويحث على الصرف، فيأتي صاحبه يقول له: ما عندك عقل، تسمع كلامه كل ما قال لك سويت وقال لك. العقل يقول أني قليل المعرفة قليل التجربة، ووالدي محب لي وناصح ويريد الخير بي وهو أعرف مني وأعلم. العقل يقول لا تطع نفسك وهواك، وإنما أطع من كان أعلم وأنصح لك وأعقل. هذا الذي يقوله العقل. فهذا يقول هذه الكلمة حركت، ماذا فعل؟ يقول بدأت أنظر عند الآخرين حتى أشوف ماذا يقولون عنا. جر هذا إلى أن وصل بعد مدة في جلسة جلست فيها معه يقول لي: أريد دليل واحد على أن الله موجود. انظر يا أخوة، فتح لنفسه باب من أبواب الشبهات واعترضت، الآن يطالب بدليل واحد يدل على أن الله موجود. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. هذا ما الذي دخل عليه يا أخوة؟ قلة المعرفة والعلم، وظن أنه حصل قدرا يكفي. طيب ما الذي عليه؟ الذي عليك أن تجتهد في طلب العلم بحسب ما ييسر الله عز وجل لك من الخير. لا أقول أن الإنسان ينقطع عن مشاغله التي أوجبها الله عز وجل عليه، حقوق الأهل والأبناء، إنما يعطي كل ذي حق حقه ثم يطلب من العلم ما يهيئ الله عز وجل له نيله وتحصيله. فإن كان لا يستطيع تلك المرحلة فيكون على اتصال بأهل العلم، كلما عرض له شيء سأل مباشرة ويحضر من مجالس العلم ما يهيئ الله تبارك وتعالى له طلبه وتحصيله. من الوصايا يا أخوان، من الوصايا في هذا الباب الإكثار من ذكر الله عز وجل. طالب العلم يحتاج كما قلنا إلى عون في طلب العلم. من الأمور التي تعين على طلب العلم ذكر الله عز وجل. ذكر الله تبارك وتعالى يكون سببا في أن يعين الله عز وجل طالب العلم بأن يجعل قلبه مطمئنا ثابتا راسخا قويا مستوعبا للعلم، ويعي ما يلقى إليه من مسائل، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل في شأن هود أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إذا أردت أن يزيدك الله عز وجل قوة إلى قوتك، قوة البدن وقوة العقل وقوة القلب وقوة الحفظ وقوة الفهم، فعليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل. ولذا في القصة المشهورة في الصحيحين في قصة علي رضي الله عنه وفاطمة أنهما لما احتاجا إلى خادم أو خادمة وأثر الرحى في يد فاطمة رضي الله عنها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت أنه أتي بسبيل، فقالت: يا رسول الله، إن بحاجة إلى خادم أو خادمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير لكما من خادم وخادمة؟ إذا أتيتما مضجعكما تقولان أو تكبران الله 34 وتحمدان الله 33 وتسبحان الله 33 ف فذلكما خير لكما من خادم وخادمة. فكثير من طلاب العلم أول ما يتبادر إلى ذهنه أريد آلة ووسيلة تعيني على طلب العلم، ما أفضل طريقة لتقييد الفوائد، ما أفضل طريقة للقراءة، ما أفضل كذا، ما أفضل كذا، وهذه أسئلة حسنة. نقول ألا ندلك على خير لك من تلك الوسائل وإقبال قلبك عليها واعتمادك عليها؟ أكثر من ذكر الله عز وجل فستجد العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى. الوصية التي تليها وهي قريبة من الذكر، الدعاء. إذا ذكرنا الذكر يناسب أن نتبعه بالدعاء، فإن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طالب العلم ما الذي يريده يا أخوان؟ يريد حاجة من الحوائج هي خير الحوائج وأزكاها وأعظمها، فلما لا يسأل من بيده تلك الحاجة وهو الله عز وجل؟ من الذي يعلم؟ من الذي يرزق الفقه؟ ها؟ علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم ويعلم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت طلب العلم وتحصيله فاسأل الله تبارك وتعالى. ولذا في الآية التي تقدمت معنا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه زيادة من العلم، وقل رب زدني علما. وأثر العلم، يعني أثر الدعاء يا أخوان في تحصيل العلم أثر عظيم، أثر عظيم جدا. لك أن تتأمله في حال النبي عليه الصلاة والسلام، في حال الصحابة. قصة هذه السريعة، قصة ابن عباس. من ابن عباس؟ الحبر البحر، ترجمان القرآن، أليس كذلك؟ بما نال هذا العلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أبو هريرة حافظ السنة أحفظ هذه الأمة، بما نال العلم؟ بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من نظر في سير أهل العلم يجد أنهم يعتنون بسؤال الله تبارك وتعالى العلم. من الوصايا يا إخوان التواضع، التواضع في طلب العلم، والبعد عن العجب والغرور. التواضع خاصة عمن يتلقى عنهم العلم، والاعتراف بالعجز والتقصير، والاعتراف بالافتقار إلى الرب جل وعلا. لا يصل الإنسان إلى مرحلة يعجب بنفسه ويغتر بها ويتعالى على الخلق ويتكبر على غيره من إخوانه، فيظن أنه نال قدرا من العلم لم ينله غيره. يتذكر أن هذا العلم منه، من الله عز وجل، وأنه هو الذي أنعم به. ولو شاء الله عز وجل يا إخوان لسلبه في لحظة ولسلبه في ليلة. ولذا يقول الشيخ حامد رحمه الله تعالى يقول والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العليم. العجب يجترف أعمال صاحبه. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي معجبا بنفسه، تعجبه نفسه متكبرة في مشيته، يتخايل في تلك المشية ويترفع على الخلق، يقول إذ خسف الله عز وجل به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة. فآفة العجب خطيرة جدا، ومن أعظم ما تضر به طالب العلم أنها تقطع عن طلب العلم. فكل ما حضر عند أحد والله رأيت غيره أعلم منه أعرف منه، سألته عن هذه المسألة ما أجاب، هو قرأ فيها مجلد كامل، والشيخ حصل علوما واسعة، استحضاره لهذه المسألة قد يغيب، وهذا شأن الإنسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يعلمه يجيب وما لا يعلمه سيقول الله أعلم. فيمتحن المشايخ بمسألة مسألتين يحسنهما ولا يجد الجواب فيها عند الشيوخ فينقطع، ولا يبقى شيخ من شيوخه إلا ولمزه وغمزه وتبرأ منه وأكثر من ثلبه في المجالس. هذا ما الذي سيناله من بركة العلم مع هذا العجب والغرور الذي في نفسه؟ ومثل هذا سبحان الله يفتضح في الدنيا، كما جاء عن ابن عساكر أنه قال لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك ستر متنقصهم معلومة. ونتكلم يا أخوان عن علماء أهل السنة. من الوصايا التي ينبغي أن أذكر نفسي وإياكم بها العمل بالعلم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. إذا أردت أن تكون من العلماء فاعلم أنك لن تبلغ درجة العلماء حتى تعمل بالعلم الذي رزقته. والعمل بالعلم فائدته على طالب العلم من جهات كثيرة، منها قول السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. ومن بركة العلم والعمل به أنك إذا عملت به ساق الله عز وجل إليك من العلوم والمعارف ما لم تكن تحسنه من قبل، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والهدى علم نافع وعمل صالح. والذين اهتدوا، كلما استزدت في الهدى بأن تعلمت وعملت بما علمت فأبشر بزيادة هدى من رب كريم. ولذا قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تريد التثبيت والأجر العظيم والهداية إلى الصراط المستقيم، فافعل ما توعظ به واعمل بما يبلغك من العلم. من الأمور التي ينبغي أيضا الوصية بها، إذا عرفنا فضل العمل بالعلم فترك العمل بالعلم أيضا له خطورته. كما أنك تعلم أن للعلم والعمل به فضيلة، فاعلم أن ترك العمل بالعلم خطورة وضررا على طالب العلم. وترك العمل بالعلم له صور يا أخوان: تارة يكون بارتكاب الذنوب والمعاصي، وتارة يكون بالتساهل في الوقوع في المشتبهات أو تتبع الرخص والبحث عما شذ من الأقوال وعدم التصون للدين والاحتياط له. هذه الصور يا أخوان من صور ترك العمل بالعلم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لا أحسب الرجل يسأل، يقول: إني لا أحسب الرجل ينسى الباب من أبواب العلم بالذنب يصيبه، ذنب يصيبه فينسى باب من أبواب العلم. والله عز وجل يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فلما وقعوا في نقض الميثاق وتحريف الكتاب ابتلوا بنسيان شيء مما ذكروا به. وهكذا يا إخوان ينبغي أن يجعل طالب العلم هذا الأمر نصب عينيه: رزقت علما فهي نعمة عظيمة، ونعم الله عز وجل إنما تدوم بشكرها، ومن شكرها العمل بها. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وإن للذنوب والآثام آثارا وأضرارا عظيمة في الدنيا والآخرة، ومنها حرمان العلم. فإن العلم نور يضيفه الله عز وجل في قلب العبد، وإن الذنوب والمعاصي تطفئ ذلك النور وتذهبه. فالله عز وجل يغرس في قلبك نورا وضياء، فلما تغطي هذا النور والضياء بالذنوب والمعاصي حتى أنها تعلو القلب وتكون رانا عليه. ولذا الإمام مالك عندما أقبل عليه الشافعي في ابتداء طلبه للعلم ورأى من وفور عقله وفطنته وذكائه ونباهته وقوة حافظته، قال: يا بني إني أرى الله عز وجل قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بمعصية الله. فينبغي لطالب العلم أن يولي هذا الأمر عناية. من صور عدم العمل بالعلم، وهذا يجرنا إلى ما سبق ذكره، التساهل في تتبع المشتبهات أو الإصغاء إلى الشبهات. هاتان آفتان قلما يسلم منهما طالب العلم، ومن توفيق الله لطالب العلم أن يسلم منهما. أما المشتبهات فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يكون قد طلب السلامة والبراءة لدينه وعرضه، لكن من تتبع الشبهات ووقع فيها قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأين من إخواننا من فتح على نفسه هذا الباب؟ فالمسألة فيها خلافية، فيها قول آخر، بعض أهل العلم يقول وقد كان يرى حرمة. طيب يا أخي، أقل ما يقال فيه أنه مكروه، اجتنبه، يقول مكروه، لا تجعل حرام، لا تتشدد، ها؟ وهكذا بدأ بعدم التشدد زعما، فإذا به يتساهل ويتساهل حتى يقع في الحرام الصريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام أعاذني الله وإياه. هذا في باب المشتبهات. وفي باب الشبهات، ما منا من أحد درس شيئا من أبواب الاعتقاد إلا وفيه النهي عن السماع لأهل البدع ومجالستهم ومخالطتهم، ولو لم يقرأ شيئا من كتبه المعتقد يكفيه آية من كتاب الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لما تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، كما تقول عائشة رضي الله عنها، لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. وهو يقول أبسمع، أريد أن أرى ما عندهم، عندي والله فضول، أحب أن أعرف ما الذي يقولون. هذا هل عمل بما علم؟ طيب أين سيذهب من قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ من الذي قال لك إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟ من الذي قال هذا يا إخوان؟ من تجب علينا طاعته النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فلان وفلان، أو لماذا تحجرون علينا واسعا؟ لا، نحن نريد بك الخير، اعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. تريد الذلة والصغار والوقوع في حمأة البدع والضلالات، أم تريد السلامة والنجاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. يقول ابن عباس تكفل الله عز وجل لمن أخذ بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا في الآخرة. فالأمر يا أخوان باب عمل بالعلم، فمن علم شيئا من أبواب العلم فعليه بأن يجتهد في العمل به. يبقى جملة من الوصايا والتوجيهات تتعلق ب ما يتعلق بالقراءة وحضور الدروس وما الذي ينبغي أن يعنى به طالب العلم، نشير إلى بعضها إشارة موجزة مختصرة وإن كنا قد أطلنا. الله المستعان، أظن الوقت يسع. طيب، لعل فيما ذكر كفاية، ونكتفي بالإحالة، ومن أحيل إلى مليء فليحتل. أرشدكم يا أخوان إلى كتب نافعة، ولعلي أكتفي بثلاثة منها، فإني أرجو من الله جل وعلا أن من أولاها عناية أن يوفق في هذا الباب وأن لا يلتبس عليه زيادة المعرفة فيه. وهي كتاب بعنوان كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يا أخوان من أنفع الكتب لطالب العلم، كتاب بعنوان كتاب العلم، فيه وصايا وتوجيهات وآداب وذكر شيء من فضائل العلم، وفيه كثير من الأسئلة التي تعترض طلاب العلم في طلبهم للعلم، أسئلة عن الحفظ، أسئلة عن القراءة، أسئلة عن ما الذي أبتدأ به من العلوم، وغير ذلك من المسائل. الكتاب الثاني شرح الشيخ ابن عثيمين على حلية طالب العلم، ويكون مرحلة ثانية. والثالث أيضا لهذا الشيخ المبارك رحمه الله تعالى، وهو شرح على مقدمة المجموع للنووي. هذه ثلاث كتب يا أخوان من أنفع ما تكون لطالب العلم في طلبه، فيستصحبها ويقرأها ويعتني بها. وبعد ذلك الكتب كثيرة جدا، يعني في الحقيقة لا تنتهي. من أهمها كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وأيضا من الكتب النافعة منظومة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وهي المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. هذه منظومة يا أخوان من خير ما يتحفظ طالب العلم ويتعاهد نفسه به، منظومة مباركة اشتملت على فضائل العلم والوصية بالكتاب والسنة، وذكر فيها ثمار العلم، وذكر فيها آداب طلبه وتحصيله، فقد شرحها الشيخ عبد الرزاق البدر بشرح نافع مفيد. وهذه الكتب إذا قرأتموها ستقفون في أثنائها على الدلالة على مجموعة من الكتب، من أهمها كتاب كتب الآداب عموما يا أخوان، فيها فصول عن العلم وفضله وآدابه، فمنها كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وكتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أوسع من كتب في فضل العلم، أوسع من تكلم عن فضل العلم ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير وأثابكم الله.